أي نور قد تجلى للعقول، أنت مشكاة الهداية، أنت نبراس الأصول، حار فكري.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك وبعد. فهذا حديث عن شمائل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، والحديث عن عدل النبي صلى الله عليه وسلم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أعدل خلق الله تعالى في حقوق الله تعالى وفي حقوق عباد الله تعالى. العدل أيها الإخوة هو التوسط في الأمور وإعطاء كل ذي حق حقه. العدل هو التوسط بالأمور وإعطاء كل ذي حق حقه. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم عدلا في حقوق الله تعالى وعدلا في حقوق عباد الله تعالى، يعني أنه صلى الله عليه وسلم كان يعطي كل ذي حق حقه. فالنبي صلى الله عليه وسلم له التزام بصلاته، والتزام بزكاته، والتزام بذكره لربه، والتزام بقراءته القرآن، والتزام باعتكافه، والتزام بتحنثه وتعبده. هذا من جهة. وله بالمقابل صلى الله عليه وسلم أداء لحق زوجاته الكريمات، وأداء لحق أولاده وبناته الطاهرات، وأداء لحق عباد الله تعالى من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأداء لحق أصحابه في الزيارة والمواساة، وأداء لحق نفسه من إعطائها المباحات فيما يزيدها قربا من الله عز وجل واجتهادا في طاعة الله عز وجل. وهكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عدلا، يعني وسطا، يعطي كل ذي حق حقه. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لربك عليك حقا، وإن لنفسك عليك حقا، وإن لزوجك عليك حقا، وإن لزورك أو لضيفك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه. وهكذا المسلم لا يكون عدلا حتى يعطي كل ذي حق حقه. ومرة نزل سيدنا سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه ضيفا على سيدنا أبي الدرداء، وكان سلمان قد رأى أم الدرداء متبذلة، فقال: ما لك؟ قالت: إن أخاك أبا الدرداء لا حاجة له بالنساء. فنزل سلمان على أبي الدرداء ضيفا، فصلى العشاء وصلى شيئا من الليل ثم ناما. فبعد ساعة أراد أبو الدرداء أن يقوم إلى قيام الليل والتهجد، فقال له سلمان: نم. فنام. وبعد ساعة أراد أن يقوم إلى قيام الليل، فقال له سلمان: نم. فنام. وبعد ساعة أراد أن يقوم، قال: نم. فنام حتى إذا كان قبل الفجر بساعة أيقظه سلمان، قال: قم الآن. فأبو الدرداء كأنه تألم لأنه ترك شيئا من أوراده بالليل، فلما أصبح الصباح ذهبا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فاشتكى أبو الدرداء على سلمان، قال: يا رسول الله، هذا سلمان بات عندي وما تركني آخذ حظي من قيام الليل ونصيبي من العبادة بالليل، وحدث كذا وكذا وكذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق سلمان، إن لنفسك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، ولضيفك عليك حقا، ولربك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه. وهذا هو الإنسان العدل الذي يعطي كل ذي حق حقه، سواء في عبادته مع ربه وفي علاقته مع الناس، وسواء في إعطائه الناس حقوقهم، يعطي الناس حقوقهم المادية والمعنوية. إذا كان لك عنده حق جاءك بحقك من دون أن تسأله، وإذا كان لك عنده أمانة أدى إليك أمانتك من دون أن تتدخل عليه، وإذا كان لك عنده أو له عندك حق طالب بحقه بشكل معتدل. أنزل الله تعالى في القرآن الكريم سورة أيها الإخوة، كما تعلمون اسمها سورة المطففين. سورة المطففين هي أول سورة نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة. أنتم تعلمون أول آية نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم بمكة هي اقرأ باسم ربك الذي خلق من سورة العلق. أول سورة نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة، لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة أول سورة نزلت ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. إذا كان له عندك حق أخذ حقه كاملا، وإذا كان لك عنده حق أنقصك حقك. فهذا مطفف لا يعدل في تعاملاته مع الناس، لا يعدل في الميزان. إذا أراد أن يزين لك شيئا أنقص من هذا الوزن، أما إذا أراد أن يزين لنفسه شيئا زاد في هذا الوزن، فهذا يطفف بالميزان. قال: جاء النبي صلى الله عليه وسلم المدينة المنورة وإن أهل المدينة يطففون في الميزان، كانوا يطففون في الميزان، لا يكونون عدولا في إعطاء الناس حقوقهم بالسوية. فأنزل الله تعالى ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، إذا طلبوا وزنهم من الناس أخذوه وافيا، وإذا كالوهم يعني كالوا لهم، أو وزنوهم يعني وزنوا لهم يخسرون، ينقصون ميزانهم. فالله عز وجل قال: ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس برب العالمين؟ إذا كان الناس لم يحاسبوك أو لم يستطيعوا أن يصلوا إلى حقهم منك، ألا تظن بأنك مبعوث ليوم تقف فيه بين يدي رب العالمين؟ هذه الآية ويل للمطففين تتكلم عن الميزان المادي، وهي أيضا تشير إلى الميزان المعنوي. أحيانا إذا كان لك حق معنوي عند إنسان، الزوجة أحيانا تطالب زوجها بكل حقوقها، ثم إذا سألناها عن واجباتها تجاه زوجها قالت: يا أخي أي سامحني، طيب لماذا أنت تطلبين الحقوق كلها ثم عند أدائك الواجبات تطلبين منه المسامحة؟ أحيانا الزوج يأخذ حقه من زوجته كاملا 100%، لكن إذا سألناه ماذا أديت من واجبات تجاه زوجك يقول لك: يا أخي أنا رجل ما حدا بيسألني. هذا من المطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. أحيانا الجار مع جاره يطالبه بكل حقوقه ثم هو لا يؤدي واجباته تجاه هذا الجار. أحيانا الشريك مع شريكه، أحيانا الأب مع أولاده، الأب يطلب من أولاده أن يبروه، أن يطيعوه، أن يقبلوا يده، أن يأتمروا بأمره، ثم نسأله: ماذا أديت من حقوق تجاه أولادك؟ لم يرسلهم إلى معاهد القرآن، لم يعلمهم في مجالس العلم، لم يؤدبهم بآداب الشريعة، لم يجلس معهم يوما ليحدثهم عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل له من الكلام الفاحش ما الله به عليم، مدخن، يتصرف تصرفات يتزلزل منها كل عاقل، ثم بيقول لك يا أخي ليش الأولاد ما عم بيبروني؟ أنت لأنك مطفف تريد أن تأخذ حقك كاملا، لكن لا تعطي أبنائك شيئا من حقوقهم، تتصرف مع أمهم تصرفات لا ترضي الله عز وجل أمامهم. النبي صلى الله عليه وسلم أيها الإخوة كان عدلا، كان عادلا صلى الله عليه وسلم، يعطي كل ذي حق حقه، سواء في حقوق الله تعالى أو في حقوق عباد الله تعالى. كان النبي صلى الله عليه وسلم قواما بالقسط، بالقسط يعني قواما بالعدل، لا يحيف ولا يميل ولا يحابي، ولا لأن فلانا قريب من أقاربي لذلك أنا سأتغاضى عنه، وفلان لأنه غريب عني سأقسو عليه، لأن فلانة ابنتي تترافع أو تشتكي بنت على زوجها لأبيها، يميل الأب نحو ابنته ولو كانت ابنته مخطئة. ما هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قواما بالقسط يعني بالعدل، سواء لمن قرب أو لمن بعد عنه من الناس، منتصرا للحق حيث كان، مع القوي أو الضعيف، مع الغني أو الفقير، مع الكبير أو الصغير، مع الرجل أو المرأة، مع الحر أو العبد، يعني حيث يكون الحق تجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هلا يا أخوان، عندما نقول نحن نريد أن نتبع السنة معناها نحن نريد أن نتبع النبي صلى الله عليه وسلم في عدالته مع الناس، في عدله صلى الله عليه وسلم. روى الشيخان واللفظ للبخاري عن عروة رضي الله عنه أن امرأة سرقت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة الفتح، ففزع قومها إلى أسامة بن زيد رضي الله عنهما يستشفعونه. سيدنا أسامة بن زيد كان يلقب الحب ابن الحب، النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب سيدنا زيد بن حارثة، وكان قد لقب زيد بحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إن زيد تزوج وجاءه ولد سيدنا أسامة بن زيد، فكان أسامة يسمى الحب ابن الحب. فالناس الآن سرقت امرأة في زمن الفتح، فأهلها استشفعوا للنبي صلى الله عليه وسلم عند أسامة بن زيد، قالوا يا أسامة أنت واسطة، يعني أنت حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحب ابن الحب، لو شفعت لنا. قال عروة: فلما كلمه أسامة تلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني من شدة الغضب، وقال لأسامة: أتكلمني في حد من حدود الله تعالى؟ فقال أسامة: استغفر لي يا رسول الله. فلما كان العشي قام رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا فأثنى على الله بما هو أهله، ثم قال: أما بعد، فإنما هلك الناس، أي قبلكم من الأمم الماضية، أنهم إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، والذي نفسي بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها، صلى الله عليه وسلم. عدل مطلق، ما في تطفيف وما في مواربة وما في محابات، على حساب الحق والحقيقة. ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بتلك المرأة فقطعت يدها، فحسنت توبتها بعد ذلك وتزوجت، يعني هي امرأة أخطأت من المسلمين، فحد السرقة إذا اكتملت دلائله أن يقطع القاضي يد من سرق، رجلا كان أو امرأة. الآن قطعت يد المرأة، قال: ثم بعد هذا تابت وحسنت توبتها وتزوجت. قالت عائشة رضي الله عنها: كانت تأتي بعد ذلك فأرفع حاجتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني بعد هذا تابت وحسنت توبتها، وكانت تزور السيدة عائشة في بيتها، في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الشيخ: فانظر أيها العاقل في عدله صلى الله عليه وسلم العظيم وحكمه القويم، بل كان عدله صلى الله عليه وسلم يتسع لأعدائه ويوصل إليهم حقوقهم المشروعة لهم دون هوادة في ذلك. ومرة النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: إنكم تختصمون لدي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض. يعني ترفع الخصومة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، الطرف الأول يتكلم والطرف الثاني يتكلم، لعل الطرف الأول يكون ألحن، يعني يكون أفصح وأحسن كلاما، ويكون منطيقا، ويكون متكلما يبين عن حقه ويفصح عن طلبه. أما الطرف الثاني فهو عيي، عنده ضعف بيان، ضعف في ملكة الكلام، فلا يحسن الكلام ولا يحسن التعبير. إنكم تختصمون لدي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، فأقضي له على نحو ما أسمع. يعني أنا أقضي لهذا الذي بيّن بياناً حسناً، وأنا من السماع ظهر لي أن العدل مع هذا وأن الحق مع هذا. قال: فأقضي له على نحو ما أسمع، فمن قضيت له من حق أخيه شيئاً فلا يأخذه، فإنما أقتطع له قطعة من النار. يعني لو حكم لك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأنت تعلم من نفسك أنه ليس لك حق في هذه المسألة، لا تأخذ، فإنما أقتطع له قطعة من النار. لذلك العلماء قالوا: حكم القاضي لا يحرم حلالاً ولا يحل حراماً. هذه قاعدة. حكم القاضي، أحياناً إنسان بيقول لك: القاضي حكم لي يا أخي. إذا كنت تعلم من نفسك أن الحق ليس معك في هذه المسألة، لو حكم لك القاضي لا تأخذه. حكم القاضي لا يحل حراماً ولا يحرم حلالاً. أحياناً إنسان يسأل شيخاً مسألة، طرفان في خصومة يترافعان إلى شيخ، فالشيخ يحكم لأحدهما. لو حكم لك شيخ الشيوخ، إذا كنت تعلم بأن الحق ليس معك لا تأخذه، لا تقل: يا أخي الشيخ حكم لي. وهذا هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يحكم لإنسان ويقول، ثم يقول: إنما أقتطع له قطعة من النار. وهذا من عدله صلى الله عليه وسلم، بل إنه صلى الله عليه وسلم بل كان عدله يتسع لأعدائه ويوصل إليهم حقوقهم المشروعة لهم دون هوادة في ذلك. فقد روى الإمام أحمد عن عبد الله بن أبي حدرد الأسلمي أنه كان ليهودي عليه 4 دراهم، فاستعدى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ادفع إليه حقه. الآن عبد الله بن أبي حدرد صحابي، هذا طرف، كان قد اقترض من يهودي، من رجل على غير دين الإسلام مالا. اليهودي وسط رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسألة، قال: يا رسول الله لي عليه دين. قال: ادفع له حقه. قال ابن أبي حدرد الصحابي: لا أجد. فأعادها عليه صلى الله عليه وسلم 3، يقول له: ادفع إليه حقه. يا إخوان، هذا أمر لا تجدونه إلا بالإسلام، أنك تعطي صاحب الحق حقه ولو كان على غير دينك، ولو كان على غير ما تحب. الله عز وجل قال: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. الشنآن هو البغض. لا يحملنكم، لا يجرمنكم يعني لا يحملنكم بغضكم لقوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. هذا هو الإسلام، فيه عدل. يذكرون من طرف القضاة أن واحدا من القضاة كان عنده مزرعة، وعنده في المزرعة حظيرة، وفي الحظيرة أبقار وأغنام، وفي الحظيرة ثور، وجاره جار القاضي كمان عنده مزرعة، وفي مزرعة الجار أيضا أبقار وثور وأغنام. يوم من الأيام القاضي كان قد ترك باب الحظيرة مفتوحا، الحظيرة التي فيها الثور، فخرج ثور القاضي من الحظيرة إلى بستان القاضي، ثم دخل إلى بستان الجار وأتلف مزروعات جار القاضي. الآن جار القاضي يعني تأذى أذية كبيرة، والقاضي لم يعلم بأن ثوره قد آذى مزرعة جاره. يريد هذا الرجل الجار أن يشتكي، لكن إلى من يشتكي؟ سيشتكي إلى القاضي، فصار القاضي هو الخصم وهو الحكم. فكر، قال: إذا أنا سألت القاضي المسألة ربما لا يحكم على نفسه، ماذا أفعل؟ فكر بطريقة، مضى إلى دار القضاء في صبيحة اليوم الثاني، وإذا بالقاضي يرحب به ويؤهل ويسهل لأنه جاره. فقال له: يا سيادة القاضي، إني مستحٍ من حادثة حدثت، وجئتك مستقيلاً معتذراً، وأنا ملتزم بحكم الحق وحكم القضاء عندك. قال: خير إن شاء الله. قال: يا سيادة القاضي، لقد نسيت أنا البارحة باب حظيرتي مفتوحاً، فخرج ثورنا من حظيرتنا وجاء إلى مزرعتكم وأتلف مزروعاتكم، وأنا معتذر إليكم وطالب السماحة وملتزم بكل حق تحكم به. قال: ثوركم خرج من حظيرتكم وأتلف مزروعاتنا؟ قال: نعم. قال: وأنتم نسيتم باب مزرعتكم مفتوحا وباب الحظيرة؟ قال: نعم. قال: الحكم واضح، تغرم أنت بثمن المزروعات التي تلفت في أرضنا. قال: جزاك الله خير، وأنا شاكر لك وملتزم بما تقول، السلام عليكم. والتفت وأراد أن يخرج. قبل أن يخرج من الباب التفت إلى القاضي وقال: سامحني يا سيادة القاضي، لقد نسيت أمرا مهما في القضية. قال: ما هو؟ قال: يا سيادة القاضي، الثور ثوركم، والمزرعة مزرعتنا، وثوركم أتلف مزروعاتنا، فما تحكمون؟ صمت القاضي. قال: ثورنا هو الذي أتلف مزروعاتكم؟ قال: نعم. قال: إذن أعطني هذا الكتاب الأحمر لأدرس المسألة في القضاء. الله أكبر. الإنسان أيها الإخوة، عندما لا يراعي حق الله عز وجل في العدل هكذا يتصرف بميزانين، وعنده مكيالان، وعنده طريقتان للتعامل، وعنده تطفيف. إذا كان له الأمر أخذه واضحا، وإذا كان عليه الأمر تلكأ فيه وتردد وربما أبعده. أما سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فقد كان عدلا يعطي كل ذي حق حقه، سواء كان الحق مع قريبه أو كان الحق مع بعيد عنه، سواء كان الحق مع مسلم أو كان الحق مع غير مسلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم عدلا وعادلا يلزم الحق ويعمل فيه. هذا وللموضوع تتم إن شاء الله تعالى، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
حار فكري لست أدري ما أقول، أي طهر ضمه قلب الرسول،
أي نور قد تجلى للعقول. أنت مشكات الهداية، أنت نبراس الأصول.